بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في صفات المعلم والمتعلم، أو آداب المعلم والمتعلم في أنفسهما. وكان الأمر الرابع حسن الخلق زيادة عن غيرهما، والأمر الخامس أن يكون عفيف النفس عالي الهمة منقبضا عن الملوك وأهل الدنيا. فهنا ذكر صفتين: الصفة الأولى عفيف النفس. عفيف النفس، الأشخاص يختلفون في هذه الصفة، صفة العفة، أنه العفيف النفس هو الذي لا تميل نفسه إلى المحرمات مثلا أو إلى أمور الدنيا، بحيث أنه بمجرد أن يرى شيء من أمور الدنيا يميل له هواه ولا يتمكن أن يمسك نفسه عن المسير إليه. هذه صفة موجودة هي في كل أكثر الأشخاص يعني مراتب مختلفة. قلنا أنه مثلا الذي نفسه تميل إلى المال يبقى يميل إلى المال لو وهو فقير يريد مال، صار مليونير هم يريد مال، صار ملياردير هم يريد مال، صار تريليونير هم يريد مال. خلاص، هذه صفة موجودة في النفس لا تختلف، المقدار الذي ليس عنده يبقى طالبا له، فيبقى أسير هذه الرغبة الموجودة فيه. ولذلك ممكن إذا كان لأجل مبلغ زهيد سيرتكب محرم، أيضا لأجل مبلغ آخر وهو غني هم سيرتكب محرم، وهو غير محتاج أصلا إلى مثل هذه الأموال أيضا سيرتكب محرم، أو سيتنازل عن مبادئ مثلا لأجل هذه الرغبة الموجودة فيه. لو كانت نفسه عفيفة يلاحظ حاجته الشخصية مثلا وحاجة منهم حوله، وبالمقدار الكفاف يكتفي، ما زاد عن ذلك مثلا قد لا يهتم بوجوده وعدمه، إن وجد بالإمكان أن يوزع، بالإمكان أن يتصرف فيه، خلاص يعني نفسه إذا وصلت أو إذا وصلت إلى حاجتها اكتفت، فيصل إلى الكفاف وخلاص ما يبقى يستمر. أو حتى لو فرضنا بعض الأشخاص نفسه تريد ولكن عنده سيطرة، يعني هو قادر على أن يوقف نفسه ليس عن طلب الزيادة وإنما عن إعطائها الزيادة. نفسه تطلب زيادة لكنه بمبادئه وبعقله يقول خلاص بعد هذا المقدار كافي، لا أحتاج إلى غيره، يعني غير الأكل والشرب واللباس يقولون هو خازن لغيره، فيقول أنا ما يحتاج أخزن لغيري، وإنما أنا أخذ ما أنا محتاج إليه من هذه الدنيا وأكتفي به. فإذا عفيف لو كانت عنده رغبة مال، لو كانت عنده رغبة مثلا في التملك، في مو الأموال فقط وإنما في أشياء أخرى أيضا نفس الشيء، يعني ما عنده أرض يبغى أرض، بعدين صارت عنده أرض يريد ثانية، يريد ثالثة، يريد رابعة، يريد عشرة إلى آخره. هذه هم يقع في الفقر إلى ما لا نهاية. هذه أيضا نفس الشيء، إذا لم يكن عفيف ممكن هذه الأمور تجره إلى ترك مبادئ أو تجره إلى محرمات. فلا بد أن يكون سواء الشخص عموم، يعني هي لعموم الناس ولكنها في المعلم والمتعلم أولى، أن يكون غير مندفع في هذا الجانب أيضا، يعني في جانب الحصول على أملاك إلى ما لا نهاية، أن تكون نفسه عفيفة مثلا. وهكذا في الأمور الجنسية، في غيرها من الأمور نفس الشيء، لأن هي النفس هكذا طبيعتها، كلما حصلت على شيء ترغب فيما هو فيما بعده. وهذه الصفة إذا كانت في أمور الدنيا تذهب بالإنسان إلى الأضرار الجسيمة، فلذلك هذه الصفة لا مانع منها، وممكن أن الإنسان يغذيها ويشبعها بالمقدار الذي لا نهاية له. ولكن في أي شيء، في أمور الآخرة نفس الصفة، صاحب المال كل ما زاد مالا يحتاج إلى أكثر، منهما لا يشبعان. نفس الشيء بالنسبة للعلم، نفس الشيء بالنسبة للثواب، نفس الشيء بالنسبة لفعل المستحبات مثلا، إذا واحد اتجه إلى هذه الجهة أو اتجهت نفسه إلى هذه الجهة، فإذا اتجهت إلى أمور العبادات والمستحبات نفس الشيء، كلما ازداد في كسب مقدار من العبادات وشاف روحه والله وصل إلى مقدار لا بأس به يطلب المزيد، كل ما عمل أشياء يحصل بها على ثواب أيضا عليكم السلام ورحمة الله يطلب المزيد وهكذا. فإذا نفس هالصفة هي صفة ممكن أن تدفع بالإنسان إلى التسافل وإلى الذهاب إلى نار جهنم، وممكن أن تدفع الإنسان إلى الأعلى وإلى أعلى الجنان وإلى أعلى المراتب. نفس الصفة موجودة في النفس، تستعملها في الأمور الدنيوية تروح للأسفل، تستعملها في الأمور الأخروية تروح للأعلى، هي نفس الصفة. فالفارغ أو الفارغة قلوبهم من الآخرة هذه الصفة يشغلوها بالأمور الدنيوية، بالمال بالجاه بالما أدري شنو يروح فيها. الذي قلبه عامر بالآخرة لا، نفس الصفة يبقى يطلب إلى ما لا نهاية، مثل ما ذكرنا عن بعض العلماء أنه أحد علماءنا الأعلام في النجف، قلت لكم كان عمره حدود 100 وشوي، بعضهم قال حدود 120 سنة بعضهم. فعلى كل حال إلى آخر ساعة من ساعات حياته، يعني كان عنده درس درس ثم يعني درس، وآثار الاحتضار واضحة، ولد ينقل بأنه واضحة عليه بحيث أنه صدره يسمع عزيزه، وقال له ولده بأنه ما يحتاج يعني اليوم تتعبان وكذا، خلها لوقت ثاني، قال له لا. فأنهى الدرس وصعد إلى ربه. هذا الرجل الكبير السن كل يوم كنت أشوفه من الساعة 7 بالضبط عند باب الحوزة وإلى الساعة 12 الظهر، ويطلع خلال هالفترة كلها جالس، إما درس وإما أسئلة وإما توجيهات وإما يعني عمره فوق 100، ومع ذلك يجلس له مثلا 5 أو 6 أو 7 ساعات متواصلة بين درس وبين توجيهات. فخلص منه لا يشبع، يعني يريد أن يكتسب بأي طرق، يريد أن يجمع حسنات. لاحظ هنا ماكو مشكلة، هذا النهم وهذا الطمع مسموح ومفتوح، وكل ما زاد أفضل، لكن لما يكون في الدنيا يكون ليس جيد، بالعكس يدفع بالإنسان إلى الأسفل. فإذا لا أن يكون عفيف النفس، أن يكون عالي الهمة، هم نفس الشيء، أنه علو الهمة ممكن أن يلاحظ بأمور الدنيا، والله يريد يصنع له مجد في الدنيا، يريد يصنع له مال، يريد يصنع له كذا، ويسهر ليالي الليالي والأيام حتى يحصل على هذا هذه الأمور الدنيوية. الأهم ممكن يسموه عالي الهمة، وممكن علو الهمة أيضا نفس الشيء يصرفها في الآخرة. تشوف واحد ما إلى خلق مثلا يحضر درس واحد في اليوم مثلا، واحد ما إلى خلق يحضر يداوم ساعة واحدة في الدوام مثلا، واحد ثاني لا والله مستعد يشتغل من الصباح إلى يوم ثاني الصباح، يعني عنده همة عالية. وواحد أقل ما واحد يتكلم له كلمتين لا والله خلاص أنا هونت، إذن ما دام المسألة فيها مشاكل تركت ما بسوي شيء. واحد ثاني كل يوم 1000 مشكلة عنده ومع ذلك مواصل، المشاكل اللي تنحل تنحل واللي ما تنحل يحاول يشوف لها حلول وهو ماشي في طريقه. فهذا في هناك ضعف همة في أمور الدنيا، وفي هناك علو همة في أمور الدنيا، كذلك أيضا ضعف همة وعلو همة في أمور الآخر. واحد مو مستعد أصلا أن يسوي مستحب، يدور بس وين يجوز ما يجوز، يجوز ما يجوز. إذا شاف روحه فوق شوي سوى مستحبات يروح يتأكد أن هذا الأمر ترى مستحب مو واجب، خلاص إذا نتركه بس على قاعد على الحافة يعني على الخطر. إذا لو أقل نزول ينزل للحرام، ما عنده هامش أصلا يتحرك فيه، بس الوجوب وخلصنا. فهذا ما في همة أصلا، يعني مش همة ضعيفة جدا يعتبر. وواحد ثاني لا والله يعني يصنع من المستحبات ما هو فوق طاقة الإنسان العادي يعني، وما زال أيضا ممكن أن تتعب نفسه وهو يصنع لآخرته يعني للمستحبات، أو يتعب جسمه بسبب عمله لآخرته. أيضا هنا علو همة، فإذا هناك في ضعف همة حتى في الأمور الأخروية، هناك من لا يهتم وهناك من يهتم اهتمام بالغ. طبعا النتائج تطلع سواء كان عالي همة دنيويا أو عالي همة أخرويا. عالي الهمة دنيويا يستفيد في دنيا، وعالي الهمة أخرويا يستفيد في آخرته. وإذا كان ضعيف الهمة سواء دنيويا أو أخرويا هم يخسر كثير جدا يعني، وخصوصا إذا كان ضعف الهمة في أمور الآخرة مو في أمور الدنيا. منقبضا عن الملوك وأهل الدنيا، هنا قضية الانقباض عن الملوك وأهل الدنيا هذه إشارة إلى العفة وعلو الهمة، أن الإنسان إذا ما كان عفيف يدور مصلحته سواء بالحلال أو بالحرام، بالمبادئ أو بلا مبادئ. وأهل الدنيا مستعدين أن يعطوه أشياء كثيرة دنيوية، فمقابل هذه الأشياء الدنيوية التي تعطى له يفترض أنه هو لازم يدفع مقابلها. قلنا في ينقل مثلا عن سفيان الثوري على ما أعتقد أو غيره، كان يقول أننا لا نعطى عطاءنا إلا بالبراءة من علي بن أبي طالب، فما عندهم ما يتبرى، المهم أن العطاء يستمر. مثلا عمران بن أعين مرة في جاء واحد سأله سؤال فأجابه حمران، الرواية تقول راح هذا يوم ثاني مر حمران في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وإذا هذا طارح البحث اللي أعطاه يا حمران كامل دون أن يشير ولا إشارة إلى مصدره اللي هو حمران الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فيقول حمران فتنحنحت فقال دعنا نأكل عيش، جماعة يريدوا يأكلوا عيش ما عنده مانع يسرق يعني علوم لغيره ينسبها لنفسه لأجل فقط أن يأكل عيش، أشياء ما يذكرها لأجل أن يأكل عيش وهكذا. فيكون التقرب من السلطان أو التقرب من أهل الدنيا لأجل الحصول على دنياهم، ولأجل الحصول على إما مال أو جاه أو غيرها من الأمور الدنيوية. طبعا هذا معناه مثل ما قلنا يعني استعمال الخاصية النفسية، وهي خاصية طلب المزيد من النفس، أن النفس دائما تطلب المزيد محولينها إلى الأمور الدنيوية، فيطلب مزيد من ملاذ الدنيا ومما يراد دنيويا. هذا المزيد بيكون في النتيجة على حساب مبادئه وعلى حساب آخرته. يقول المفروض أن لا يكون كذلك. زين، إذن المعرض منقبضا عن الملوك وأهل الدنيا لا يدخل إليهم طمعا ما وجد إلى الفرار منهم سبيلا، صيانة للعلم وعما صانه السلف. طبعا هذا كلام في حد نفسه معلوم الصحة، يعني لأنه أكثر من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك، هذه معروفة. فهم دائما يعني المتقرب منهم يريدون منه أمور، كثير من الأحيان المتدين لا يتمكن من أن يفعلها، يعني يصعب عليه فعلها، تكون شديدة عليه. ولكن هنا طرح المصنف أمر آخر، إشارة أخرى، كل أهل الدنيا الإقبال عليهم لأجل دنياهم شيء لغير محبذ نهائيا، هذا معروف. ولكن لو كان الإقبال عليهم بمقدار الضرورة، يعني يفيد في أشياء أخرى، يعني يفيد مثلا في نشر الدين، يفيد في النهي عن المنكر، يفيد في الأمر بالمعروف، يعني بمعنى آخر أن تستعمل السلطة أو القرب من السلطة في يعني في إنجاز أمور تتعلق بالآخرة لا تتعلق بالدنيا، يعني يدخل في السلطة ولكن ليس للدنيا وإنما للآخرة. هذا يقول ماكو مانع منه، ولعله نقرأ الحين الرواية تقول ماكو مانع منه، ولكنه مورد خطير جدا. يعني هذا المورد مورد خطير، المفروض ما يدخل فيه إلا من يعني يتمكن من القبض على دينه، ولن تؤثر فيه هذه الدنيا أو أمور الدنيا. عندنا مجموعة من العلماء دخلوا، طبعا أساس هذا قاعدة موجودة ذكرها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ألا وإن إمرتكم هذه لا تسوى عندي عفطة عنز، أو لا تسوى عندي شسع نعل، إلا أن أقيم حقا أو أدحض باطلا. هذا القاعدة فيه، يدخل لكن بشرط عدم المعصية. لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، يدخل بدون أن يدخل في أي معصية من معاصي الله، ويدخل على أن يقيم الحق ويدحض الباطل. إذا كان بإمكانه أن يفعل ذلك خلال إما تأمره، أو لأنه هذا الكلام عن الإمرة، أو الكلام عن الاتصال بالأمير، ما تفرق القضية سواء كانت إمرة أو كانت اتصال بأمير، إذا كان هذا الاتصال يفيد في أمور الحق، في إصلاح أمور المؤمنين أو إصلاح أمور المسلمين، أو نهي عن منكر أو أمر بمعروف أو غير ذلك، فماكو مانع بهذا المقدار، ماكو مانع منه، ولهم ثواب عظيم كما سيأتي في الرواية. من يتمكن من ذلك وهو قادر على ذلك له ثواب عظيم، ولكن من لا يتمكن أو يدري أنه غير قادر على ضبط نفسه أو أنه سيرتكب محرمات إذا دخل في هذا السلك وفي هذا الأمر، لا، يجب عليه الابتعاد والاجتناب، يحفظ دينه ولا يدخل في هذه الأمور. عن النبي صلى الله عليه وآله: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. فإذا اتباع السلطان يعني يكون العالم تابع للسلطان، أما لو كان بالعكس يعني احنا العلماء اللي دخلوا في حكومات مثل افرض صاحب البحار او العلامة الحلي او خواجه نصير الدين الطوسي او الشيخ البهائي او غيرهم، كان العالم هو الحاكم، والحاكم كان شبه وكيل او نائب عن العالم، يعني تعطى الصلاحيات كانت للفقيه ويكون الحاكم نائب عن الفقيه، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. وهذا القاعدة عندنا، يعني حتى أكو عندنا روايات أنه مثلا الملوك حكام على الناس والفقهاء حكام على الملوك حسب تفسيرنا، وكذلك حتى التصورات الحالية الموجودة في الحكم، أيضا فقيه ثم حاكم، ويفترض أن الحاكم يرجع إلى الفقيه، وفي النتيجة لابد أن يكون الإدارة النهائية لفقيه والحاكم تابع للفقيه. فيعني موجود القضية نظريا وعمليا سابقا ولاحقا تقريبا نفس الفكرة، أو طرحت هذه الفكرة. فهكذا كانوا يعني في زمن صاحب البحار أو في زمن الشيخ البهائي أو غيره ممن كانوا، ولذلك كان نفس الحاكم هو اللي يأتمر وينتهي بنهي وأمر الفقيه. لو قلبت القضية عكسناها وخلينا الحاكم هو الذي يأمر الفقيه، اعمل كذا، اصنع كذا، افتي بكذا، اخرج مثلا، صرح بكذا، لا تقل كذا، قل كذا، صار الحاكم هو الموجه للفقيه. طبعا هنا العلم يكون لا قيمة له، لأنه ذاك غير عالم يفترض، وقاعد هو اللي يوجه هذا وهو اللي يوجه العالم، فلا بد العالم يتنازل عن علمه ويتحرك وفق ما يحركه المصلحة، لأنه هو ليش يمشي وراء؟ المفروض أنه يطبق الشرع، والشرع فوق كل شيء، فليش هذا هو صاير تابع تارك لعلمه لأجل مصالح دنيوية؟ فإذا العالم إذا كان هو الماشي خلف أصحاب الدنيا لأجل مصالحهم، وهذا ضايع، يعني هو يضيع ويضيع الناس. وإذا كان العالم لا، بالعكس، هو الذي يدير، هو الذي يصدر الأوامر، فيكون بالعكس الناس يتغير حالها وتكون أفضل. عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا عليه السلام أنه قال: إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله به البرهان ومكن له في البلاد. طبعا هذه مراتب ثانية، لأنه بعضهم يكون لأصل الحاكم هو حاكم عادل وعالم ومستعد أن يأتمر وينتهي بأوامر ونواهي الشرع، هذه بعد القضية يعني مهمة العالم ستكون سهلة، لأنه أصل الحاكم هو أصلا قاعد يتقبل ويطلب الاستشارة والنصيحة والأوامر وطريقة الإدارة بحكم الشرع، فهذه القضية سهلة. بعض الأحيان يكون لا، الحاكم ما يريد الحق، والحاكم من الظالمين مثلا، ومع ذلك يكون هناك أشخاص داخل يعني يتمكنون من الدخول في حكومة الظالم للإصلاح ولو بالمقدار الذي يتمكنون. طبعا قد ما يقدر يصلح كل شيء، ولكنه يقدر يصلح بعض الأشياء، مثل ما كان في جماعة يقول لك علي بن يقطين، عبد الله النجاشي، أبو القاسم بن روح، محمد بن إسماعيل بن بزيع، ونوح بن دراج وغيرهم، الشريف الرضي، الشريف المرتضى وأبوهم، كانوا موجودين داخل من ضمن حكومات، وبعضها حكومات ظالمة، مع ذلك كان يحاول أن يصلح ما يتمكن، ويحاول أن يخفف مما ينوب المؤمنين بقدر ما يستطيع، يمنع كثير من الظلم. طبعا بين فكي أسد يكون، لو يصير أي شيء هو يروح، ولكن كان مجموعة منهم يقومون بهذا العمل. زين، هذا داخل في حكم الظالم، هل يعتبر علماء؟ هل يعتبر هؤلاء مذنبين لأنهم دخلوا في هذا المجال؟ لا، أقول لك هذه يعني خدمة خطيرة جدا. فما دام متمكن من الالتزام بدينه والإصلاح فماكو مشكلة. إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله به البرهان ومكن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه ويصلح الله به أمور المسلمين، لأنه ملجأ المؤمنين من الضرر، وإليه يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، بهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار الظلمة. وجود هذا في هذا المكان كثير من الأحيان، وجود شخص في مكان معين يدفع كثيرا من الظلم عن المؤمنين. أولئك المؤمنون حقا، أولئك أمناء الله في أرضه، أولئك نور الله تعالى في رعيتهم يوم القيامة، ويزهر نورهم لأهل السماوات كما تزهر الكواكب الزهرية لأهل الأرض. أولئك من نورهم نور القيامة تضيء منهم القيامة، خلقوا والله للجنة وخلقت الجنة لهم، فهنيئا لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله. قال: قلت: بماذا جعلني الله فداك؟ قال: تكون معهم فتسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد. وبار هذا محمد، محمد بن إسماعيل بن بزيع، هو إلى علاقة ببعض الحكام في زمان. فإذا هؤلاء يعني لهم دور كبير. طبعا من ضمن هالأمور هذه اللي تشوفوها عندنا في كثير من الأحيان، أفرض في كل مناطق الشيعة الآن أكو وجهاء في كثير من الأحيان يكون إليهم ارتباط بالدولة، يبتعدون عن المحرمات، يبتعدون عن ارتكاب أو فعل الأشياء المنافية، ويحاولون بقدر الإمكان الذب عن الشيعة، طرح قضاياهم، طرح أمورهم، محاولة يعني إصلاح شأنهم. فهؤلاء لعله من ضمن، طبعا كثير من الأحيان يحصلوا أيضا أذية من الناس، يعني لا محصلين لا من الدولة فائدة ولا من وهم يتأذوا من الناس، ولكن بالنسبة إليهم يعتبر يعني أمر فعلا خطير، والقيام به قيام بأمر له هذا الثواب العظيم الذي تذكره هذه الرواية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح المؤسسين إخواني الحاضرين من أوصانا بالدعاء تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم أطل في أعمارهم اقض حوائجهم شافي مرضاهم إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.